إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، علم مؤرخ لغوي موسوعي هو ابن منظور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا العالم الجليل ابن منظور هو الذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك من هذا البرنامج الذي يعنى بعلماء الأمة ذوي الأثر البين في تاريخنا وحضارتنا العربية والإسلامية. اسمه محمد ابن مكرم ابن علي، واختلف في مكان مولده، فقيل في تونس وهذا الأشهر، وقيل في طرابلس ليبيا، وقيل في مصر وهذا أبعد. هذا الإمام الجليل فيه شيء من التشيع لكن ليس فيه رفض، كذا قال كثير من الأئمة في ترجمته. عمد إلى أكثر المطولات التي ألفها من كان قبله ثم اختصرها، حتى قال الإمام الصفدي عنه: لا أعلم كتابا مطولا إلا اختصره. لما نقول إن الصفدي يقول لا أعلم عنه كتابا مطولا إلا اختصره، هذا يدل على أنه على يقين أن المطولات لا تبقى، وبالاستقراء أجمع الناس أجمع العلماء على أن الكتاب إذا كان مطولا جدا قل ما يبقى، لأن الناس في ذلك الزمان لا تتوافر الهمم على الكتابة، ومن يقرأ لا تتوافر الهمم على القراءة، فلذلك كان الأخيار لا يعمدون إلى المطولات، وكل الكتب التي بقيت جلها ليس فيها من المطولات شيء. هذا الكتاب بقي إلى يومنا هذا، ولذلك قالوا إن هناك سرا في تأليفه الذي جعله يبقى، وكانوا يضربون المثل في مثل هذه الأحوال فيقولون إن من الحسن لشقوة، إن من الحسن لشقوة، يعني الشيء أحيانا يكون حسنا ففرط الحسن الذي فيه يجلب الشقاء لصاحبه. وإذا قرأنا التاريخ وأردنا نتمثل بهذا لا نجد مثالا حيا كنصر ابن حجاج. فنصر ابن حجاج شاب عاش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الملاحة والحسن بمكان. فيمضي عمر في طرقات المدينة فإذا بامرأة تقول أبياتا تتمنى فيها أن تلتقي بنصر بن حجاج، وهي المرأة عفيفة طاهرة ذات زوج، لكن قدر الله جعلها تقول هذه الأقوال. فلما سأل عمر عنها علم عفتها وطهارتها ونقاءها، فعمد إلى نصر بن حجاج وأحضره، فإذا هو فتى بالغ الحسن وشعره قد استرسل من جهتيه، فدعا بالحلاق وحلق رأسه فازداد ظهور وجهه نورا، فنفاه عمر من المدينة، أجلاه من المدينة وأخرجه منها. فالذي أضر بنصر هنا جماله، يقول حافظ: جنى الجمال على نصر فغربه، جنى الجمال على نصر فغلبه. هذه القصة التي استطردنا فيها يجري عليها المثل القائل إن من الحسن لشقوة. الحسن في كتب المطولات جلب عليها أنها لا تبقى، لكن كتاب لسان العرب لابن منظور بقي إلى يومنا هذا، وقلنا وراء ذلك سر لا يعلم. هذا الكتاب يقال عنه كتاب نحو ولغة وأدب وصرف وفقه وشرح للأحاديث وتفسير للقرآن، كل هذا مجتمع فيه. فما معنى كلمة لسان العرب؟ اللسان الجارحة المعروفة، لكنها تأتي في لغة العرب على معان عدة. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء وذكرا حسنا. ونحن بحمد الله والمسلمون معنا في كل مكان نصلي ونسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام ونقول: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما من أمة إلا وتبنت خليل الله إبراهيم، ف فحكم الله عز وجل بالأمة الحق التي هي أولى بإبراهيم، قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا معنى لسان صدق في الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسنة ما جنته الألسنة من القول على الله بغير علم أو الكلام بغير حق أو اللغو الذي يدعو إلى الإثم. فهذا معنى حصائد الألسنة. يقال في فصيح كلام العرب: بلسان الحال والمقال. لسان الحال هو تلك الظواهر التي تفصح عن الأمر، فلا يحتاج المتكلم معها أن يتكلم، تلك الظواهر التي تفصح عن الأمر حتى لا يحتاج المتكلم معها أن يتكلم، يسمى مثل هذا بلسان الحال. الله جل وعلا قال في سورة الروم: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف ألسنتكم أي لغاتكم، وألوانكم معروف. وقد قال الإمام الراغب رحمه الله في كتاب مفردات القرآن، قال: إن لكل شخص نغمة في صوته يميزها السمع، وهيئة في شخصه يميزها البصر. لكل أحد نغمة، إن لكل أحد نغمة، اسم إن، إن لكل أحد نغمة في صوته يميزها السمع، وهيئة يميزها البصر. وصدق رحمه الله. كذلك جاء معنى كلمة اللسان بأن يقال مثلا: تلوكه الألسنة. هذا يقال في الأمر الشائع الذائع الذي لا يمكن لأحد أن يرده، عافانا الله وإياكم من قالة السوء أن نسمعها أو أن تقال عنا. كل ذلك حول مادة اللسان. سمى ابن منظور كتابه لسان العرب، يقصد لغة العرب، وجعل مصادره أمهات كتب ومعاجم اللغة، ومنها المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة، والصحاح للجوهري، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وكتاب الأزهري نفسه في مسألة في المعجم. هذه أمهات الكتب التي استقى منها هذا الإمام الجليل ابن منظور كتابه الذي بين أيدينا اليوم المعروف بلسان العرب. هذا الكتاب كما قلنا زاخر بعديد من المعاني. نأتي مثلا لكلمة عترة، تحدث عنها كثيرا وذكر في أصلها أنها نبت، ثم بين الآثار التي وردت فيها كلمة عترة، منها أن الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما استشاره في أسارى بدر، فقال رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، إنما هم عترتك وقومك، إنما هم عترتك وقومك. يقولون قصد الصديق رضي الله عنه وأرضاه بقوله عترتك بني هاشم، من كان منهم يومئذ في بدر وفي مقدمتهم العباس، وأراد بقومه قريش، فهم الذين جاءوا أشرا بطرا يريدوا أن يقاتلوه، فقصد بالقوم قريش، وقصد بالعترة بنو هاشم، من خرج من بني هاشم وكانوا قلة لكن كان في مقدمتهم العباس بن عبد المطلب. في الخبر نفسه ذكر حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فكتاب الله القرآن، والعترة هم آل بيتي صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح، الذين نقول في صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. فهم آل محمد، يتقدمهم أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من تحرم عليهم الصدقة، يأتي من تحرم عليهم الصدقة، هذا أقرب ما قيل في آله صلى الله عليه وسلم. هذا كله في حديث ابن منظور عن كلمة عترة. ثم ذكر الذريرة، نحن طبعا نختار ننتقي الذريرة، عندما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أرضاء: فطيبته بذريرة. النبي عليه الصلاة والسلام طيب في حجه مرتين، طيب قبل أن يحرم قبل أن يعقد الإحرام، قبل أن يلبي، قبل أن يقوم من مقامه في الميقات ويقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. طيبته أم المؤمنين عائشة، وطيبته بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وأراد أن يطوف طواف الإفاضة، طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، كل ذلك بذريرة. فأراد أن يعرفها ابن منظور فقال هي شيء من الأخلاط، يعني وعاء يوضع فيه أخلاط من الطيب، أخلاط من الطيب يسمى ذريرة. ثم تكلم عن ذر الملح وعن ما أشبه ذلك في اللغة، توسع توسعا جما في المسألة نفسها. نحن هنا نريد أن ننيخ المطال لنقول العلم يحتاج إلى انكفاء، إلى شيء من الانكفاء ولو يسيرا، كما سيأتي بترجمة الإمام السيوطي. ابن منظور أعطي حظا كبيرا من النفس العلمي في الإطالة. هذا الكتاب من قرأه، من تأمله، من نظر فيه، علم أنه يحتاج إلى دهر طويل حتى يكتبه. بل قد يظن الرائي أن ابن منظور لم يؤلف غير هذا الكتاب، فيزداد عجبا إذا علم أن ابن منظور ألف كتبا غيره، كما بينا أن الصفدية يقول لا أعلم كتابا مطولا إلا اختصره. فهذا نفس علمي وقدرة على الجمع وحظ كبير من العلم ليخدم الله عز وجل به الأمة. اليوم مكتبة أي طالب علم قلما تخلو من الأمهات من المصادر، وقطعا في أول أمهات المصادر لسان العرب لابن منظور، فهو لم يقتصر على فن معين حتى تقول أنا هذا قد أستغني عنه بغيره، لكنه جمع فنونا عدة من النحو والصرف والحديث والفقه وغير ذلك مما بيناه، حتى تفسيرا للقرآن فيه وشرحا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجهد الكبير منه جعل هذا الكتاب خالدا باقيا إلى اليوم، ولأمر ما أراده الله أن هذا الكتاب لم يطوى عنا. ولغة العرب حقها علينا عظيم، وهي في زماننا هذا نيل منها كثيرا، ولذلك لا يجد الناس بدا من باب الحسرة فقط أن يرددوا أبيات حافظ في لغة العرب، لكن لا نرى شيئا ذا بال في الحفاظ على لغة العرب. نعم هناك جهود في كثير من الدول العربية، في السعودية، في مصر، في الإمارات، في غيرها، في المغرب العربي، كلها تحاول أن تقيم إما طرائق أو مدارس أو ما أشبه ذلك مما يعين على إبقاء لغة العرب كما هي شامخة زاخرة. لكن نقطع أن العرب لما فقدوا كثيرا من حظهم السياسي والاقتصادي والعسكري أثر ذلك على لغتهم بلا شك وشيوعها في الناس. لكن الله جل وعلا، وهذا خاتمة المطاف، ذكر أعظم كتاب فقال بلسان عربي مبين، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسرناه بلسانك لتكون من المنذرين. فهو صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه عربي، وقد قال الله عز وجل أعجمي وعربي، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا مبين جل وعلا أنه كتاب عربي مبين وأنه ذو لسان عربي مبين في معاني آيات القرآن وتفسيرها. المراد من هذا كله حاجة الأمة إلى أن تعيد النظر في كيفية الحفاظ على لغتها. قلنا يرددون قول حافظ رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامنا، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، ولم أضق عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، إلى أن قال سقى الله في بطن الجزيرة أعظم يعز عليها أن تلين قناتي. وهذا إثارة استثارة للهمم للرجال لعلماء العربية، لكنه ينبغي على الناس عموما. العلماء بذلوا من الجهد ما بذلوا، لكن حري بأفراد الأمة أن يعتزوا بلغة القرآن. وإن كترى الأعجمية الذي قذف الله عز وجل في قلبه الإيمان، كيف وجد منهم من يتلو القرآن تلاوة حسنة بينة ظاهرة يؤدي فيها كتاب الله على أكمل وجه وأحسن آداء، وهو في الأصل أعجمي، وهذا من فضل الله عليه ومن فضل الله علينا أن جعل حتى من غيرنا من غير العرب من يحفظ دين الله عز وجل، وهذا كله منضب تحت قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا ذكرت مفردة اللسان يأتي قول الله عز وجل في سورة طه عن عبده موسى لما أمره الله عز وجل أن يكون رسولا إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاجة الإنسان إلى البيان إلى الفصاحة تعينه على القيام برسالته على أكمل وجه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. هذا كله فيه بيان لحاجة الإنسان أن يكون طلق اللسان يبين عما يريد أن يقوله. ولذلك قال فرعون في حق كليم الله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وكذب عدو الله، فإن الله عز وجل قد حل عقدة لسان موسى حتى يفهم عنه. قال الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذا ابن منظور العالم والمؤرخ واللغوي، حررنا الحديث عنه وعن كتابه لسان العرب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.